من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال كلامنا في تغسيل الميت، ووصل الكلام إلى الفتوى الثانية، وأما كونه كفاية فلما تقدم في الاحتضار. وتقدم أن المحتضر بلا ريب يجب على المسلمين كفاية على القول بوجوب التوجيه أن يقوم المسلمون بتوجيهه إلى القبلة بالهيئة التي ذكرناها سابقا. وهناك قلنا أن الوجوب تارة يكون وجوبا تعيينيا، وأخرى يكون وجوبا كفائيا، وفرقنا ما بين القسمين، وذكرنا بوجود مسالك ثلاثة في تفسير الوجوب التخييري. ولنقل بصورة إجمالية أنه إذا قام به أحد المسلمين سقط عن باقي المسلمين، فإذا غسله هذا الميت أحد المسلمين سقط هذا الوجوب، وجوب التغسيل، عن باقي المسلمين، فهو وجوب ماذا؟ فهو وجوب كفاية. واضح الفكرة إلى هنا؟ زين. المصنف يقول لا جديد عندنا بالنسبة إلى أن التغسيل واجب كفائي كالبحث المتقدم في الاحتضار. لاحظ العبارة صفحة 113 إخوان. ثانيا، وأما كونه كفاية فلما تقدم في الاحتضار. فلما تقدم في الاحتضار، يعني لا يوجد عندنا شيء جديد. الفتوى الثالثة وهي المهمة. الفتوى الثالثة، نقرأ المتن إخوان شوية. تفضلوا.
من يقيده
بأنه
إذا كان من
قام
به
عشان
يكون كفاية.
أي طبعا اكتفينا به يعني. أما إذا ما اكتفينا به يبقى الوجوب متعلقا بالآخرين.
يحتاج هذا الواجب يحتاج 3 أشخاص، لكن قام به شخص واحد.
أي لا، ذاك تفصيل شيخنا. من نقول واجب كفاية يعني شنو واجب كفاية؟ يعني حصلت به الكفاية، يعني قام المكلف الأول وحصلت به الكفاية. الآن مثلا شخص لوحده يقدر يتفلى واحد؟
لا،
ما يقدر. إذا لابد أن يقوم معه غيره. إذا حصلت الكفاية بثلاثة أشخاص، أو تحصل الكفاية بأربعة أشخاص، وهكذا. مو إلى شخص واحد، مو هذا الكلام. ما تحصل به الكفاية، والكفاية مرة تحصل بشخص واحد وهو توجيهه إلى القبلة، ومرة الكفاية تحصل باثنين، مرة الكفاية تحصل بمئة، وهكذا. زين. الفتوى الثالثة أخوان، نرجع للمتن أخوان. يجب تغسيل الميت كفاية بثلاثة أغسال: بماء السدر أولا، وبماء الكافور ثانيا، وبالماء القراح ثالثا. إذن ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أغسال. عندما نعود إلى ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله في كتاب التنقيح في الجزء التاسع الصفحة الأولى، يقول: المعروف والمتسالم عليه بين الأصحاب هو التعدد، يعني تعدد الأغسال، وصرحت به ماذا؟ وصرحت به الأخبار. يعني مو غسلة واحدة، وإنما ثلاثة أغسال. سلار في كتاب المراسم العلوية في الأحكام النبوية في صفحة 47 قال: وتغسيله مرة واحدة بماء القرح. وهذا بعد واضح خالف من؟ خالف المتسالم والمعروف والمشهور وما عليه ظاهر النصوص والأخبار. قال: نكتفي بمن؟ بغسلة واحد. السيد الخوئي يقول واضح هذا القول يكون قولا ماذا؟ يكون قولا شاذا، لأنه خالف الأصحاب، ومن البعيد أن يلتزم بهذا القول بعد صراحة الأخبار بالتعدد، بعد صراحة الأخبار بالتعدد. الآن قبل أن ندخل مفصلا في كلام سلام، نقول السدر يعني هاي شجرة النبت كما هو واضح، والكافور هذا هو النبات المعروف، والقراح ماء القراح يعني الماء الصافي الخالي من أي إضافة، ما أي إضافة، وبتعبير بعض العلماء يقول الماء القراح هو الماء الذي يشرب. الآن إحنا الميلين شربه شي يسمونه ماء قراح، يعني لا توجد عليه أي إضافة، لا إضافة سدر ولا إضافة كافور ولا إضافة تراب، أي شيء لا يضاف عليه. الآن نعود إلى كلام سلار الذي يقول بكفاية الغسلة الواحد. بعض الأعلام كما تعلمون أخوان أن سلار لم يصل إلينا أو لم تصل إلينا كتبه الاستدلالية، وإنما الموجود بين أيدينا فتاوى، هو كتاب المراسم، كتاب فتاوى. في هذا الكتاب ذكر أنه نكتفي بغسل واحد. بعض الأعلام بل كثير من الأعلام حاولوا أن يوجهوا كلام الفقيه سلار بعدة توجيهات، يعني ما هو الدليل الذي اعتمد عليه سلار في هذا القول، ما هو الدليل بحيث قال أنه نكتفي بغسلة واحدة مع أنه الأخبار والأصحاب ذهبوا إلى أغسال؟ ما يمكن أن يكون دليل لسلار هو الدليل الأول. إذن الآن راح نقيم أدلة من؟ الأدلة التي أقيمت لتقوية قول سلار. نقول وردت روايات عندنا أن الإنسان إذا مات وهو جنب، إذا مات وهو جنب، فهنا ذكرت الروايات أنه يغسل غسلة واحدة، فنكتفي بالغسلة الواحدة مع أنه ماذا؟ مع أنه جنب. فمن باب أولى إذا كان ليس مجنبا نكتفي بغسلة ماذا؟ بغسلة واحدة. فكرة صارت واضحة؟ عندنا روايات إذا مات الإنسان وهو جنب يغسل غسلة واحدة، فإذا كان جنبا ويغسل غسلة واحدة أليس من باب أولى أن نقول أنه إذا كان ليس جنبا يغسل بغسلة واحدة؟ ها واضح هذا الكلام؟ فهذا الدليل لمن؟ هذا الدليل لسلار. ولذلك هو أفتى بأننا لا نحتاج إلى تعدد الأغسال بل نكتفي بغسل واحد. بنظركم شنو رأيكم هذا الدليل؟ غير هاي الكلمة ثقيلة يا سيدنا.
ماكو دليل،
ما لنا علاقة، احنا جايين شو هالدليل؟ بلقيس ولا الدليل؟
المقصود لا يجب تعدد الغسل، غسل جنابه وغسل
شلون يعني؟
غسل واحد ميت واحد كافي يكفي عن
ببيان آخر. صحيح، بس يراد له بعد توضيح. أخوان يعني هذا الميت يجب على المكلف الحي أن يقوم بغسله مرتين، يعني مرة لغسل الجنابة ومرة لغسل الميت. فغسل أول مرة يغسل غسل الجنابة وبعدين يغسل غسل الميت ثلاث مرات، لو غسل واحد فيحصل تداخل ما بين غسل الجنابة وغسل الميت. بعد ما نحتاج إلى غسلين أو إلى غسلين، بل غسل واحد يكون كافيا. إذن الروايات في يا مقام مو في مقام بيان تعداد الغسلات وعدم تعداد الغسلات، وإنما الروايات في مقام بيان أن الإنسان إذا كان جنبا ومات نكتفي بغسل واحد، هو غسل الميت أو تغسيل الميت، ولا نحتاج إلى غسلين، غسل مستقل اسمه غسل الجنابة وغسل مستقل اسمه غسل الميت. إذن إحنا في مقام تعداد الغسلات، لو في مقام بيان أن الأغسال تتداخل، يعني مثل الآن في يوم الجمعة أنت جنوب في يوم الجمعة وتغسل غسل الجنابة وغسل الجمعة، يصير تداخل لما يصير تداخل، يصير تداخل. فإذا تداخل ما بعد ما له علاقة أن غسل الميت ثلاث غسلات، غسلتين، غسل الروايات منصرفة عن من؟ منصرفة عن تعدد الغسلات، وإنما الروايات نظرها إلى من؟ نظرها إلى التداخل. إذا نقول من أراد أن يستدل وينصر سلار بالنسبة إلى بالنسبة إلى الغسل الواحدة، نقول هذا الانتصار لا يكون صحيحا وسليما وسديدا. فكرة صارت واضحة؟ هذا الدليل الأول الذي زين. الدليل الثاني، سؤال، الدليل الثاني، وردت روايات أن غسل الميت أو تغسيل الميت كغسل الجنابة، وقرأنا كم رواية لا تذكرون أن غسل الميت مثل غسل من؟ مثل غسل الجنابة، ونحن نعلم أن غسل الجنابة كم غسلة نغتسل؟ غسلة واحدة. إذن كذلك غسل الميت يكون بغسلة واحدة. شنو رأيكم بهذا الدليل؟ فإذن سلار عندما ذهب إلى أننا نحتاج إلى غسلة واحدة بهذا الدليل، باعتبار أن قلوا وياي، باعتبار أن الإمام هو قال غسل الميت كغسل الجنابة، ونحن نعلم أن غسل الجنابة غسلة واحدة، فإذا غسل الميت كذلك يكون ماذا؟
يعني سيدنا يعني غافل عن الروايات اللي تشير إلى أنه
هذا بحث آخر، هذا نفس سؤال الشيخ، هذا خلي بعدين. الفكرة صارت واضحة؟ شنو ردكم على هذا الدليل؟
سيدنا غسل الجنابة بالكيفية، بالكيفية.
نقول يا أيها المستدل، الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال إن غسل الميت كغسل الجنابة من ناحية الكيفية، يعني كما نبدأ بالرأس مثلا والرقبة، بعد ذلك الشق الأيمن، بعد ذلك الشق الأيسر، إذا نظر الروايات للكيفية مو إلى تعدد الغسلات، أنت جعلت الروايات دليلا على تعدد الغسلات، والروايات أجنبية عن من؟ عن تعدد الغسلات، وإنما تريد أن تقول يا أيها المغسل للميت غسل الميت كما تغتسل أنت للجنابة. شلون تغتسل للجنابة؟ غسل الميت كهذه الكيفية. فإذا نظر الروايات إلى من؟ إلى الكيفية. هذا يا دليل الدليل الثالث. الدليل الثالث، تفضلوا. لا ما له علاقة، تعدد غسلة كاملة، تغسل الميت الغسلة الأولى مثل غسل الجنابة بماء السدر، الثاني غسلة كاملة بماء الكافور، غسلة ثالثة، غسلات، ثلاث غسلات، مو غسل واحد له أيمن وأيسر وكذا، لا لا لا. الفكرة واضحة؟ زين. الدليل الثالث، الدليل الثالث لنصرة من؟ أخوان، نعلم بأن الغسلة الأولى واجبة والغسلة الثانية والثالثة مو شك في تكليف زائد، ويكون مجرى إلمن لأصالة البراءة. فإذا كانت الأدلة مجملة، الآن يجي سؤالك ويجي سؤالك، إذا قلنا أن الأدلة صارت مجملة، بعض الأدلة تدل على الغسلة الواحدة، بعض الأدلة تدل على الغسلات الثلاثة، إذن مجملة صارت الأدلة بالنسبة لنا، ولا ترجيح لأحد الأدلة على الدليل الآخر، فحصل عندنا إجمال، نذهب إلى من؟ نذهب إلى الأصول العملية. وهنا يكون الغسل الثاني والثالث يكون شكا في تكليف زائد، فيكون مجرى لأصالة البراءة. شنو هذا؟ ما يحتاج لرد، هو واضح.
هذا واضح.
شنو وجه الوضوح؟
ان هذا حديث واحد وتلك احاديث كثيره.
اي
ماكو تكافؤ بين الاحاديث.
لا 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 شنو ما يراد جواب؟ ما جاوبتك واضح مع وجود الدليل الاجتهادي. تصل النوبه الى الدليل الفقاهتي. نحن نذهب الى الاصل العملي مع وجود الدليل المحرز بلا ريب. والان هسه عندنا محاوله، انت عندك محاوله تجمع ما بين الادله، المطلق على المقيد، العام على الخاص، الحاكم على المحكوم. اذا قدرنا نوجه الروايات التي قالت بالغسلة الواحدة، مثلا حملناها على الكيفية، مثلا حملناها على التداخل، إذن بعد تصلح أن تكون معارضة للأدلة التي تدل على أن الأغسال ثلاثة؟ ما تصلح. الأدلة المدعات لنصرة سلار تصلح أن تكون دليلا لو ما تصلح؟ كلها مخدوشة. إذن تبقى الأدلة التي دلت على أن الأغسال ثلاثة سليمة عن من؟ سليمة عن المعارض. أصلا التعارض هو فرع من؟
التكافؤ.
فرع التكافؤ دلالة وسندا. بينما الأدلة التي دلت على الغسل الواحد أو الغسل الواحد، هذه الأدلة دلالة منخرمة. هذه حملناها على التداخل، هذه حملناها على الكيفية، فلا تصلح أن تكون مكافئة لأدلة الأغسال الثلاثة. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، إذن هذه الفتوى الثالثة نقول بأنه الأغسال إيش قد تكون؟ ثلاثة. بعد كلام سلار عوفو أنه غسلة واحدة، إذن نؤمن بمن؟ بثلاثة أغسال. الآن يجي واحد يسأل ما هو الدليل والمستند على الأغسال الثلاثة؟ نحتاج نذكر مستند لو واضح، بس نقرأ من الكتاب. أخوان يقول: وأما كونه بثلاثة أغسال فللنصوص، كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر. هذا يا غسل الثاني. ثم اغسله على إثر ذلك غسلة أخرى بماء وذريرة إن كانت. هذا يا غسل. واغسله الثالثة بماء قراح. سكوت. كم غسلة؟ ثلاث. سألته قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ لأن المركوز بالذهن أنه يحتاج كم غسل الميت؟ واحدة. يعني مثل ما غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل الجنابة، غسل الجمعة، اللي راكز بالأذهان شنو؟ غسل واحد. فيتعجب. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال الإمام: نعم. إذن هذا السؤال من الراوي، هذا السؤال من الراوي، ليش استفسر أكثر الراوي؟
لأن غسل واحد ويجزء، هذا
ينصدر على جزء خلاف العادة بالأغسال.
ها؟
خلاف العادة بالأغسال.
لا.
غسل الجناب. جناب.
لأن أكو حديث يقول غسل الميت كغسل الجناب.
لا. هذا مرتكز يعني.
أي مرتكز.
ها. بعد شوي فكر. ليش يجي تأكيد من الراوي؟
ثلاث مرات.
أي شبهة؟ هاي شبهة منين جاية؟ صحيح كلامك.
للعامة.
ها؟ للعامة. هذا السؤال. أقول إجا من باب التأكيد إنه لا. أنتم مراجعين عامة ولا راجعين شو؟ مراجعة ثلاثة. إذن هذا من باب التأكيد. يريد يأكد أن باعتبار أنه المرتكز غسل واحد، فإذا كان الغسل واحد الإمام قال له ثلاثة، فصار استفسار أكثر. ثلاثة قال الإمام نعم. وإذا كانت صبر، وإذا كانت رأي العامة غسل واحد، فيجي تأكيد أنه من قبل الراوي، أنه إحنا رأينا راح شي يصير مختلف عن العامة، أنه بثلاثة أغسال. فكرة صارت واضحة. زين، شنو المصدر؟
يعني
أنا ما متأكد. هنا كلمة الذريرة، شنو الذريرة؟ عرفها العلماء، علماء اللغة، الذريرة نوع من الطيب أو فتات من قصب الطيب. يعني بالنتيجة داخل وين؟ داخل بالعطور، داخل بالعطور، يعني تطيب رائحة الميت، يعني شوية تقل من. زين، الفتوى الرابعة، بعد ما يحتاج نقرأ المتن، واضح، بماء السدر أولا وماء الكافور ثانيا وماء القراح ثالثا. زين، وبكيفية غسل الجنابة. الفتوى الرابعة قال إن كانت، إن كانت يعني وجوبها مشروط بالقدرة مو مطلقة. زين،
وجوب ترتيب هنا
طبعا، طبعا مشروط، كله مشروط بالقدرة. سؤال، عندنا قاعدة كلية أخذناها في علم الأصول، أن قاعدة العسر والحرج والضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، هذا أمر أول. الأمر الثاني، كل التكاليف مشروطة بالقدرة، كل تكليف يكون مشروطا بمن؟ بالقدرة. إذا كنت قادرا يجب عليك، لم تكن قادرا بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. وإذا أنت ما عندك كافور منين يجي؟ ها؟ ما المهم، هذا سؤال واضح. زين، الفتوى الرابعة وهو كيفية الغسل، فهنا يقول المصنف الغسل غسل الميت كغسل الجنابة من ناحية الكيفية. لا تناقشنا وتقول كيفية الجنابة كيف، رأس ورقبة، أيمن وأيسر، رأس ورقبة وباقي الجسد، أو أنه كل الجسد بغسلة واحدة، ما لنا علاقة. أنت شنو مبناك هناك في غسل الجنابة؟ أنه تبني على أن الجسم يقسم إلى قسم واحد، إلى قسمين، إلى ثلاث أقسام، ما لنا علاقة. المهم نقول أن غسل الميت كغسل الجنابة من ناحية الكيفية، مهما كانت الكيفية هناك. هذا من جهة، من جهة أخرى هم لا تناقش، أنه تغسل الميت على رأيك لو على رأيه. أنت رأيك أن الجسم مثلا، أنت تقلد السيد الخوي مثلا يعني، والسيد الخوي عند الرأس والرقبة وباقي الجسد، فإذا عنده قسمين. أما مثلا أحد العلماء عنده ثلاث أقسام، رأس ورقبة، شق أيمن شق أيسر، فمن تغسل على رأيك لو على رأيه. زين، أنت مرشد وكم مرة رايح وقالوا لك يا بي هاي إجارة، فتأدي تكاليف الحج
على التقليد إلا مع الشرط،
الشرط مع الشرط
على الرأي الذي يقلده الحج، إلا مع الشرط
رأي مقلد،
يعني تكليف النائب له المنوب عنه
بخلاف
إلا إذا
النائب وقع المنوب عند الاشتراط. عند الاشتراط
هي قاعدة كلية في باب الإيجار.
نائب الناس
لو المنوب عنهم،
لا النائب إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط، إذا عن نائب
إذا شرط
مع الشرط خارج عن بحث، صار قريب
تكليف موجه للنائب.
أي
هو فيقوم بما،
فشنو انتم جاي تحشون المطلب، احنا نريد اختيار احد القسمين. زين، انت باعتبار محل ابتلاء لك هاي المساله، جيب لنا الجواب باكر، لان هاي بالحج مشكل. انت الان مثلا على سبيل المثال انت تقلد السيد الخوئي رحمه الله، والسيد الخوئي واضح أنه لابد أن يصحر إلى جذعه، ويعني حتى الهواء يكون لابد أن يضرب جوانب الجسم. أما مثلا سيس الثاني ما عنده زين. مثلا بالنسبة إلى الريح، واضح عند السيد الخوئي يعتبر تضليل، عند السيس الثاني الريح لا يعتبر تضليل، وهكذا. فإذا أنت الميت مثلا مقلد السيد الخوئي، النائب مقلد السيسستاني، المن يرجع النائب إلى رأيه؟ ما يترتب عليه كفارات؟ هسه لا أقل أكو آثار وضعية، سعوف الحرمة التكليفية آثار وضعية زين. نعود، غسل الجنابة بكيفيته وغسل الميت. الإمام يقول سلام الله تعالى عليه: غسل الميت كغسل الجنابة. يقول المصنف: سأذكر دليلين على ذلك. الدليل الأول، الدليل الأول لا جديد عندنا، نفس الكلام الذي ذكرناه في باب الحيض، في باب الاستحاضة، في باب النفاس، نفس الدليل نأتي به هنا إلى غسل الميت، وهو أننا عندما نعود إلى الأدلة، الأدلة التي دلت على كيفية غسل الميت، ما دلت الأدلة على وجود كيفية خاصة لغسل الميت، فبمن نتمسك؟
كيفية غسل الجنابة.
نتمسك بالإطلاق المقامي، فدليلنا على وحدة الكيفية بين غسل الميت وغسل الجنابة هو تمسكنا بالإطلاق المقامي، فلا نعيد. حدثنا هو عن إطلاق المقام كم مرة ذكرنا؟ فإذا دليلنا الأول هو ماذا؟ أننا نتمسك بالإطلاق المقامي على وحدة الكيفية. الآن مثلا الإمام سلام الله تعالى عليه جاي يذكر لك تعدد الصلوات، صلاة الفجر مثلا ركعتان، ركوع سجود سلام، بعدين الإمام يعدد لك مثلا صلاة الظهر والعصر، بعدين صلاة المغرب والعشاء، وجاء يذكر لك أذان مثلا، إقامة، تشهد، قراءة، تسبيح وإلى آخره. زين، خلص الإمام وجاء يشرح لك الكيفيات بالنسبة إلى الصلوات اليومية الواجبة الفرائض، بعدين قال لك الإمام: ويستحب أن تصلي صلاة الليل، وسكت الإمام. بيّن لك الكيفية؟ ما بين. أنت إيش تفهم منه؟
طاب مقام
من الكيفية واحد.
وإلا لو كانت لصلاة الليل كيفية أخرى بلا ريب يذكرها الإمام. ليش يذكرها الإمام؟ لأنه بلا ريب بعد هذا راح ينافي غرضه، والعاقل لا يضيع غرضه. إذا كانت صلاة الليل تختلف عن باقي الصلوات، بلا ريب الإمام يوضح لما يوضح. فمن عدم توضيحه، إذن الإمام يدل على أن الكيفية التي كانت للصلوات المتقدمة هي عينها الكيفية للصلوات الليلية، وهذا ما عبرنا عنه مفصلا وتحدثنا عنه بالإطلاق المقام. هذا يا دليل، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي يتمسك به المصنف هو صحيحة الحلبي. هذه الصحيحة نقراها في صفحة 114. قال الإمام سلام الله تعالى عليه أبو عبد الله: إذا أردت غسل الميت أو غسل الميت أصح، إلى أن قال الإمام: ثم تبدأ بكفيه ورأسه 3 مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن، وابدأ بشقه الأيمن. فإذا عندنا دليل لو ما عندنا دليل؟ إذن عندنا دليل، رأسه بعدين جسمه، ونبدأ بالشق ماذا؟ ونبدأ بالشق الأيمن. خلصنا؟ هاي الرواية على ماذا؟ هذه رواية صحيحة الحلبي يستدل بها على أن الكيفية في صلاة، أن الكيفية في غسل الميت هي عينها في غسل الجنابة. سكوت، شنو رأيك؟
تركه اختلف
بهاي الرواية. إيه أحكي أسأل
تبدأ بكفين
ها؟
تقديم وتأخير
مستحب
شيخ سيدنا
عفوان،
هل تختلف عن
كيفية وصل الجنة؟ بلا ريب الأخوان، وقلنا إحنا المصنف عندما يأتي برواية هو مو يجيب رواية واضحة، وإحنا نريد نتعلم، نريد نعرف السند، نريد نعرف الدلالة، نريد نعرف التعارض، نريد نعرف أنه هل يوجد تطابق ما بين الإفتاء وبين الأدلة إلى آخره. الآن هاي الرواية بلا ريب تشتمل على فقرات أو فقرات غريبة، وذلك ما أشار إليه الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في استقصاء الاعتبار في الجزء الثالث صفحة 430. هو يقول وهذه الرواية كما ترى، من يقول كما ترى يعني شنو
فيها؟
واضحة
ظاهرة
يعني واضحة، وإن كان فيها نوع من الترتيب، صحيح فيها نوع من الترتيب، إلا أنها لا تخرج عن حيز الإجمال، لأن قوله عليه السلام تغسل رأسه 3 مرات بالسدر ثم سائر جسده ظاهر في أن الترتيب بين الرأس والبدن فقط لا بين الأيمن والأيسر. إذن صار الترتيب بين من؟ بين الرأس وباقي الجسد، وباقي الجسد. نعم باقي الجسد، باقي الجسد بدأ باليمين، ولكن لو بدأ باليسار شنو هم يصح، ماكو مشكلة. بينما نحن الذي نبحث عنه في الترتيب رأس أيمن أيسر، فإذا هذه الرواية فيها هذه الفقرة الغريبة. وكذلك يوجد شيء آخر، الإمام قال وابدأ بالشق الأيمن، وابدأ بالشق الأيمن. سؤال، الشق الأيمن المن للجسم لو للرأس؟ أو هم يحتمل أكو قول للرأس، ابدأ بالجزء الأيمن من الرأس لا بالجزء الأيسر من الرأس، لأن هو ميت، هو مو حي حتى يبدأ الماء من أعلى الرأس. ما الفكرة واضحة؟ هو ميت يعني ملقى. نعم الإنسان السليم المعافى الماء بالنسبة إلى غسل الجنابة أو الهادي مبين من أعلى الرأس، أما الميت يوجد قول أنه يبدأ بمن؟ بشقه الأيمن. إذن هنا كذلك في هذه الحالة لا يوجد ماذا؟ لا يوجد احتمال، أو يوجد احتمال أن يكون المراد من الشق هو الشق الأيمن من الرأس. فكرة صارت واضحة؟ إشكال آخر، قضية كفيه ورأسه، كفيه ورأسه، الكفين وين؟ يعني بالجسم. رأسه وين؟ يعني بالرأس. شلون الإمام قال ورأسه 3 مرات؟ يعني بكفه أو بكفي ورأسه 3 مرات. شلون نجمع ما بينات؟
مستحب وجوب، ممكن أن يراد بكف الميت أن يغسل برأسه.
لا ما في شيء قوي. ذاك فيما إذا شككنا.
المستحب.
لا. لا لا ما له علاقة. بعض العلماء قال إما وإما، إما أن نقول أن غسل الكفين مستحب شيء مستقل عن من؟ عن أصل غسل الميت، واضح؟ أو نقول أساسا هذه الفقرة، فقرة الكفين، لا يمكن أن نؤمن ونسلم بها في داخل هذه الرواية. يعني شنو؟
يعني نراوي
لا
ها؟ أجنبية،
تكون أجنبية. إيش تقصد من أجنبية؟ يعني تكون الرواية بباقي فقراتها حجة، وهذه الرواية بلحاظ هذه الفقرة لا تكون حجة. هذا بمن ذكرنا؟
نظرية التفكيك.
نظرية التفكيك بين حجية فقرات الرواية الواحدة، فبعض الفقرات نسلم ونؤمن بمن؟ بها، وبعض الفقرات لا نؤمن ولا نسلم بها. طبعا هذه بعض التوجيهات، وتوجد توجيهات أخرى نتركها إلى بحث أعلى. إذن على هذا المقام شنو بعد صار عندنا دليل على الكيفية؟ لو ما عندنا دليل، الدليل الأول إيش كان؟ الإطلاق المقامي. زين، الدليل الثاني هاي الرواية، والرواية ورد عليها ما ورد. زين، الإطلاق المقامي يمكن الدغدغة لو ما يمكن الدغدغة به؟
الموضوع الإطلاق المقامي يحكم أو على الموضوع؟
لا، ما له علاقة. فلا بد أن نسلم بالإطلاق المقامي حتى نقول الفتوى صحيحة. روحوا أخوان، خلينا نقرأ من البداية. يقول أولا بماء وكاف، وثانيا بماء القراح، وثالثا بكيفية غسل الجنابة. بكيفية غسل الجنابة، فإذا نفس الغسل الذي نغتسله في غسل الجنابة نغسل به الميت. الفتوى الخامسة، الفتوى الخامسة قلنا توجد ثلاثة أغسال: غسل بالسدر، وغسل بالكافور، وغسل بالماء القراح. هنا أخوان القيدان، قيد الكافور وقيد السدر، هذان القيدان بالنسبة إلى تغسيل الميت ما ذهب إليه المشهور. وقال المشهور كما ذكر المصنف في متن الكتاب، وسنقرأه قبل ذلك أو بعد ذلك، نقول بالنسبة إلى هذين القيدين ذهب ابن حمزة في الوسيلة وجامع الشرائع لابن سعيد إلى عدم اعتبار الخليطين، يعني لا السدر ولا ماذا؟ ولا الكافور. فإذن ثلاث أغسال تصير بمن؟ بالماء القراح، من دون حاجة لا إلى سدر ولا إلى كافور. نقول لابن حمزة ولابن سعيد لا يمكن القبول بهذا القول، لأنه لا يقاوم ولا يقف أمام الأدلة والروايات التي دلت على ماذا؟ التي دلت على اشتراط هذين القيدين. فإذا قول ابن حمزة وقول ابن سعيد قول في قبال المشهور وما ذهب إليه المشهور. شوية نرجع للمتن بعد ذلك نقول: ويجب في الأولين خلط الماء بالسدر والكافور بمقدار إلى آخره. هذا بمقدار الفتوى السادسة، لا أو الخامسة نفسه، بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط بهما عليه من دون خروجه إلى الإضافة. زين، إذن هذان القيدان، توجد ثلاث غسلات كما قلنا: الأولى بالسدر والثانية بالكافور. وهنا نقول ما هي الكمية التي تلقى على الماء من السدر ومن الكافور؟ إيش قد تخلي؟
لا يخرج عن الإطلاق،
لا يكون مضاف.
ها،
لا يكون قليل جدا ولا مصمم.
يعني لا بد أن يصدق بأقله أنه خليط، وبأكثره أن لا يكون مضافا. فإذا من جهة كون الحافظ يقول هذا ماء مع السدر، هذا ماء مع الكافور، إذن بعد ما نقول ماء كافور ولا نقول ماء سدر، ماء مع الكافور، يعني نحافظ على وجود خليط لكن لا يصل إلى درجة ماذا؟ لا يصل إلى درجة الإضافة، ولا أنه نخلي قليل من السدر أو قليل من الكافور بحيث لا يصدق عنوان أن الماء قد خلط مع الكافور، يعني عنوان الخليط يذهب. فإذا لابد أن نحافظ على كونه خليطا، وأن نحافظ على أنه ليس مضافا. كيف؟ يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا النبوي عيد سؤالك حتى نجاوب.
طريقه
الى ابن عقله واضح. طلع لنا احمد بن محمد بن سعيد
طريقه
يمر عن طريق الصد الى اواز. خلينا نشوف اول شيء انه ابن الشيخ الطوسي عنده طريق الى ابن عقله.